بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرفية المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن خير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال النار بسابق قدره يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الدخول في موضوع هذا اليوم وهو موضوع الإيمان بالقدر، أشير إلى فائدة في سورة القيامة التي استمعنا إلى قراءتها اليوم في صلاة الفجر، في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ذكر هنا أكمل وأعظم وأجل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، ألا وهو لذة النظر إلى وجه الله الكريم، فهذه أعظم النعم وأجلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث الذي أشير إليه وهذه الآية بهذا السياق الذي جاءت فيه، فيهما دلالة على ارتباط وثيق بين الصلاة والمحافظة عليها وبين الرؤية. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا واضح الدلالة على الارتباط بين الصلاة والرؤية، وهذا المعنى الذي هو واضح في هذا الحديث أيضا جاء عند ذكر الرؤية في سورة القيامة، قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا من يحجب عن الرؤية من أوصافه ترك الصلاة، ومفهوم المخالفة أن المصدق المصلي هو الذي يرى الله جل وعلا، ولهذا دل هذا السياق المبارك على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ارتباط وثيق بين رؤية الله سبحانه وتعالى وبين الصلاة. ولعل هذا سر من أسرار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة نفسها بسؤال الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه، كما في حديث عمار بن ياسر في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إلى أن قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فائدة مهمة، ولا سيما ونحن بصدد دراسة متن من المتون في العقيدة، ألا وهو أن العقيدة ليست منفكة عن العمل، بل العقيدة هي أساس العمل، وهي المحرك للأعمال، وهي التي تقوي في قلب العبد حرصه على العمل وحرصه على الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن يتتبع النصوص الواردة في الاعتقاد وأمور الإيمان يجد في عامتها هذا الارتباط الوثيق بين العقيدة والعمل، وأن الدين عقيدة وشريعة، إيمانيات وأعمال، وإقبال على الله جل وعلا بتحقيق العبودية والذل له والخضوع بين يديه. وهذا كما أنه من الإيمان فهو ثمرة من ثمار تحقيق الإيمان الباطن بحسن الإقبال على الله وصدق الالتجاء إليه وكمال محبته والخضوع له جل وعلا. نأتي الآن إلى المتن الذي بين أيدينا للإمام المزني رحمه الله، حيث بدأ الحديث عن أصل عظيم من أصول الإيمان ودعامة عظيمة من دعائمه وركن متين من أركانه، ألا وهو الإيمان بالقدر. وبدأ حديثه عن الإيمان بالقدر من قوله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخر الكلام الذي سمعناه. فالحديث هنا عن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، وهو أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل المشهور، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. وفيه قال النبي صلى الله وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هذه الأصول الستة للإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومعنى كون هذه الستة حصولا للإيمان أي أن الإيمان لا قيام له إلا عليها، فالإيمان بمثابة البناء الذي لا يقوم إلا على عماده وأسسه، ولا قيام للبناء إلا على عماده. فهذه الأصول شأنها في الإيمان كشأن العماد في البناء، شأنها في الإيمان كشأن الأصول في الأشجار، شأنها في الإيمان شأن القلب في الإنسان، فهي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويقوم عليه الإيمان. وهذا يعني أن انتفاء أصل من هذه الأصول يعني انهدام الدين كله وحبوط الأعمال. فمن كفر بشيء من أصول الإيمان فهو كافر بالله جل وعلا، لا ينتفع بصلاة ولا صيام ولا غير ذلك. ولهذا قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر بالإيمان وبشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال، مبطل لها وإن كثرت وتعددت وتنوعت. وقال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال لأنه محبط لها مبطل لها. والإيمان بالقدر هو أحد هذه الأصول التي يقوم عليها الإيمان، فإذا انتفى الإيمان بالقدر أو لم يوجد الإيمان بالقدر فإنه لا إيمان ولا إسلام ولا قبول للأعمال لمن كان هذا شأنه. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته المشهورة: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الدين أفيح أي واسع، له شعب كثيرة وأعمال عديدة وأمور متنوعة داخلة في مسمى الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا معنى الدين أفيح، الدين واسع رحب، يتناول أمورا عديدة وأعمالا كثيرة، لكن له أصول يقوم عليها ولا ينتظم عقده إلا بها. ولهذا قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. فالدين بمثابة العقد، الذي لا ينتظم أمره ولا يلتم شمله إلا بهذه الأصول التي عليها قيام الدين، ومنها الإيمان بالقدر. وفي قصة رواية ابن عمر رضي الله عنهما لحديث جبريل المشهور، وفيه الشاهد على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ما يدل على هذا المعنى، وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالإيمان بالقدر. لما أتى رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما من أهل العراق وقالوا: إن قبلنا أقواما يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهما لهما: أخبروهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. سمعت أبي عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي عمر يقول: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وساق الحديث بتمامه بطوله، وموضع الشاهد منه قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فابن عمر يحلف بالله العظيم أنه لا قبول للأعمال، لا قبول للنفقات، لا قبول للطاعات مهما كانت، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه إذا كان حاله كذلك غير مؤمن بالقدر. ولهذا أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في شأن القدر، يقول: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، انتهى كلامه رضي الله عنه. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا فيه أن عدم الإيمان بالقدر محبط للإيمان، مبطل للإسلام، فلا يقبل من العبد صلاة ولا صيام ولا صدقة ما دام أن شأنه على هذا، على عدم الإيمان بالقدر. وهذا كله يقال في جميع أصول الإيمان، يجب الإيمان بها كلها، هي أصول متلازمة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها، وكفر بدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لتحقيقه وأوجدهم للقيام به. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة وعديدة في بيان هذا الأصل العظيم والمقام الكبير من مقامات الدين، كقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله جل وعلا: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، وقوله جل وعلا: ولو شاء الله لهداهم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل في تقرير هذا الأصل العظيم. وقد جاء في آيات في القرآن عد أصول الإيمان مجتمعة في موضع واحد، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله في تمام هذه السورة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله وإليك المصير الإيمان باليوم الآخر. وقوله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآيات ذكرت أصول الإيمان مجتمعة، وإن كان الإيمان بالقدر لم ينص عليه في هذه الآيات إلا أنه داخل في الإيمان بالله، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله، الإيمان بالقدر يقول الإمام أحمد قدرة الله، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله، لأنه جاحد لقدرته، جاحد لمشيئته، جاحد لكونه تبارك وتعالى الخالق لهذه الكائنات. فالكافر بالقدر كافر بالله، ولهذا جاء داخلا في هذه الآيات الثلاث في الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يذكر مفردا، ويأتي في نصوص أخرى التنصيص عليه وتخصيصه بالذكر مع دخوله في الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر حده الجامع له هو إيمان العبد بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي وكتابته تبارك وتعالى لما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الأمور بمشيئة الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. هذا حد الإيمان بالقدر الجامع له، وينتظم أركان الإيمان بالقدر، لأن للإيمان بالقدر أركان، لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها، وهي أركان أربعة ومراتب أربعة، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. الأول الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي، المحيط لكل ما هو كائن، علم جل وعلا في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهذا أحد أركان الإيمان بالقدر، إيمان العبد بعلم الله جل وعلا الأزلي. ولهذا جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن آمنوا به خصموا، فإن جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا. والعلم هو أحد أركان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل علم في الأزل ما هو كائن، أحاط علمه بكل شيء، دقيق الأشياء وجليلها، خفيها وظاهرها، سرها وعلنها، أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء. فهذا أحد أصول الإيمان بالقدر. الأصل الثاني الإيمان بكتابته جل وعلا في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. قد جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق هذه تتناول الأعمال، الأرزاق، الآجال، كل مقادير الخلائق مكتوبة في اللوح المحفوظ. وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة من حياة أو موت، قيام أو قعود، كفر أو إيمان، هداية أو ضلال، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ففيه كتب كل ما هو كائن. فالإيمان بالكتابة أحد أركان الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. خلق الله تبارك وتعالى القلم وأمره بالكتابة فكتب وجفت الأقلام. ثم الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقع في هذا الكون أي شيء إلا بمشيئته. فالخلق خلقه، والملك ملكه، والعبيد عبيده، ولا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء لم يشأه جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فمن لم يؤمن بالمشيئة النافذة لا يكون مؤمنا بالقدر. ثم الركن الرابع الإيمان بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فيؤمن بأن الأشياء كلها مخلوقة لله، ليس المخلوق الأشخاص والذوات، بل الأشخاص والذوات وما قام بهم من حركات وسكنات وقيام وقعود، كل ذلك خلق لله تبارك وتعالى، كل ذلك خلق لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله والله خلقكم وما تعملون، وقوله الله خالق، الله خالق كل شيء، يتناول الأشخاص والذوات ويتناول ما قام بهم من صفات وحركات وقيام وقعود إلى غير ذلك. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذكر القدر وبيانه وإيضاحه أبيات جميلة جدا رواها عنه البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله، واللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد، وابن عبد البر في كتابه الانتقاء، وغيرها من المصادر، ورواها عنه غير واحد من تلاميذه، منهم الإمام المزني رحمه الله صاحب هذا المؤلف. يقول المزني في روايته لهذا الأثر: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه، وذكر الأبيات، وكذلك رواها غير واحد من تلاميذه، منهم البويطي الذي مر معنا قصته بالأمس، قال: سئل الشافعي رحمه الله عن القدر فأجاب بهذه الأبيات، وهي أبيات جميلة وجامعة في هذا الباب. يقول فيها رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أربعة أبيات لكنها وافية في بيان حقيقة الإيمان بالقدر. قوله رحمه الله: ما شئت كان، أي أنت يا الله، فالأمور بمشيئتك، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا شيء شئته، فما شئت كان، أي كل الأمور الواقعة والكائنة بمشيئتك، لأن مشيئتك نافذة في كل شيء، وما شاءه الله تبارك وتعالى نفذ ووجد كما شاء الله جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقوله وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد، فالعبد وإن كانت له مشيئة إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاءه الله يكون ويقع كما شاء سبحانه وتعالى، وإن لم يشاء ذلك العبد، وإن لم يشاء ذلك العبد، فمشيئة الله تبارك وتعالى هي المشيئة النافذة التي لا راد لها. وقوله وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت أي أنا أيها العبد، ما شئت من الأشياء والأعمال، الحركات، السكنات، إن لم تشاء لم يكن، يعني إن لم تشاءه أنت يا الله لا يكون، وهذا هو معنى الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالشيء الذي أشاءه إن لم تشاءه أنت يا الله لا يكون، فالأمور كلها بمشيئتك. ولهذا يقال إن أعرابيا سئل قيل له بما عرفت ربك، قال بنقض العزائم وحل الهمن، أي أكون معنى ذلك أن يكون الإنسان عازم على أمر ثم يجد نفسه اتجه إلى أمر آخر أو عمل بأمر آخر مع أنه كان عازما على هذا الأمر. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة. وقوله خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد، خلقت العباد أي أوجدتهم من العدم، وخلقت الإنسان بعد أن لم يكن، على ما علمت أي وفق العلم الأزلي الذي علمته في الأزل، وهذا فيه الإيمان بالعلم والإيمان بالخلق والبيت الذي قبله الإيمان بالمشيئة، وكل هذا من أركان الإيمان بالقدر. خلقت العباد على ما علمت أي على ما علمته كائنا في الأزل، وهذا فيه الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، علمه بما هو كائن وعلمه تبارك وتعالى بما ليس كائن لو كان كيف يكون، وأنه جل وعلا أحاط علما بكل شيء. خلقت العباد على ما علمت أي خلقك لهم وإيجادك لهم وأنت الخالق لهم هو وفق العلم الأزلي. وفي العلم يجري الفتى والمسن أي فيما علمه الله جل وعلا في الأزل وأنه كائن يجري الفتى والمسن، أي تقع الحركات من الكبار والصغار الذكور والإناث الجميع كلهم حركاتهم تجري وفق العلم الأزلي الذي علمه تبارك وتعالى في الأزل، فكل ما يقع وكل ما يجري في هذا الكون أمر علمه الله تبارك وتعالى في الأزل. قال على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، كل هذه الأشياء التي تقع من الناس هي من الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، على ذا مننت أي مننت عليه بالإيمان والهداية والتوفيق والصلاح والسداد، فهذه منة الله على من يشاء من عباده، كما قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال على ذا مننت أي بالإيمان والصلاح والهداية والتوفيق، وهذا خذلت، أي ابتليتهم بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان وعدم التوفيق إلى الهداية، فهو عبد مخذول خذله الله جل وعلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. هذا أعنت على طاعتك والقيام بعبادتك والمواظبة على ما يقرب إليك، وذا لم تعن. وفي هذا أن العبد لا يمكن أن يقوم بأي عمل من الأعمال أو أي طاعة من الطاعات إلا بعون الله. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، قال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعوات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المعنى: سؤال الله العون، سؤاله العافية، سؤاله التوفيق، سؤاله الهداية، سؤاله الثبات، سؤاله السداد، إلى غير ذلك، لأن هذا كله بيده تبارك وتعالى. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. قال: فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وهذا فيه أن الإيمان بالقدر يتناول الإيمان بخلق الله للذوات وخلق الله سبحانه وتعالى لما قام فيها من أعمال وصفات. فمنهم قبيح ومنهم حسن، هذه هيئات الذوات، ومنهم شقي ومنهم سعيد، هذه صفات هذه الذوات والأعمال التي عليها. منهم من يعمل عمل أهل السعادة، ومنهم من يعمل عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، وهذا كله جار على وفق العلم الأزلي، وجار أيضا على وفق ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. عجز الإنسان عن القيام بما فيه سعادته وصلاحه وفلاحه في الدنيا والآخرة، وكيسه وهو فطنته ونباهته وعلو همته وحرصه على الخير، كل ذلك بقدر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد، يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك بقدر. يعني وضع الإنسان كفه على ذقنه، هذا كله بقدر، وكل مما هو جار على وفق العلم الأزلي ووفق ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. ويقول طاووس وهو من علماء التابعين، يقول: أدركت أكثر من 300 صحابي، كلهم يقول كل شيء بقدر، كلهم يقول كل شيء بقدر. فهذا هو الإيمان بالقدر، وهذه هي حقيقته ومراتبه على ضوء ما جاء في أدلة كتاب الله العزيز وسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدأ المصنف رحمه الله حديثه عن هذا الأصل بقوله: أحاط علمه بالأمور. أحاط علمه بالأمور، أي بالأمور الكائنة، وأيضا أحاط علمه بالأمور التي لا تكون، لو كانت كيف تكون. أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، وهذا علم أزلي، علم الله تبارك وتعالى أزلا. والأزل هذه الكلمة يراد بها الدوام في الماضي، كما أن كلمة أبدا تدل على الدوام في المستقبل. فأزلا أي علم الله تبارك وتعالى في الأزل من غير بداية لهذا العلم، من غير بداية لهذا العلم. فالله جل وعلا علم كل ما هو كائن في الأزل، والأشياء التي تكون كلها إنما تكون على وفق هذا العلم الأزلي. قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، لأن مقدوره أو ما قدره سبحانه وتعالى نافذ لا راد له ولا معقب له. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود في دعاء الهم: ماض في حكمك، أي الشيء الذي حكم الله سبحانه وتعالى به وقضى به وقدره نافذ لا راد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي القدر السابق الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذا الذي القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ نافذ في العباد واقع كما قدر الله تبارك وتعالى، نافذ في العباد واقع كما قدر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ثم ذكر دليلا للعلم، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا فيه علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، ومن ذلك بواطن الأشياء وخفيها وما يدور في صدور الإنسان، وخائنة الأعين حركتها السريعة التي قد لا يلحظها من حضر عند الإنسان. فكل ذلك أحاط به علم الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا المعنى وهو الإيمان بعلم الله الأزلي لما هو كائن، قال: فالخلق عاملون بسابق علمه. فالخلق عاملون بسابق علمه، عاملون أي أعمالهم كلها أيا كانت، سواء كانت أعمال صلاح واستقامة أو كانت أعمال كفر وضلال وعصيان. فالخلق عاملون بسابق علمه، عاملون أي أعمالهم التي يعملونها ويقومون بها مدة حياتهم بسابق علمه، أي بما سبق به علمه تبارك وتعالى في الأزل. و هذا أصل لا إيمان بالقدر إلا من بالإيمان به، أن يؤمن العبد بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي، فإن لم يؤمن بالعلم يكون كافرا بالله، وإن آمن بهذا العلم كان إيمانه بهذا العلم ملزما له بالإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله، لأنه علم ذلك في الأزل وأنفذ ما علمه في الأزل في خلقه كما شاء. وهذا معنى كلمة الشافعي التي أشرت إليها سابقا، حيث قال خاصموا القدرية بالعلم، خاصموا القدرية بالعلم، فإن آمنوا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله تبارك وتعالى يكون كافرا بالله، والذي يقول أنا أؤمن بأن الله علم في الأزل ما هو كائن إلى يوم القيامة يكون إيمانه هذا ملزما له، لأن يؤمن بنفوذ مشيئة الله سبحانه وتعالى فيما هو كائن. قال فالخلق عاملون بسابق علمه، هنا نقل المحقق في الهامش عن المزني أنه سأل الشافعي رحمه الله قال يا أبا عبد الله من القدرية، قال يا أبا عبد الله من القدرية، فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون، الذي لا يعلم المعاصي حتى تكون، وهذا من قول القدرية في هذا الباب، والمراد بالقدرية هنا القدرية النفاة وهم المعتزلة، لأن القدرية نوعان، قدرية النفاة وقدرية مجبرة، والمراد بالقدرية عند الإطلاق أي القدرية النفاة، نفاة القدر الذين جاء ذمهم في النصوص بأنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة لقولهم بنفي القدر، وسموا مجوسا لأنهم مثل المجوس في القول بتعدد الآلهة، المجوس يقولون هناك خالق للظلمة وهناك خالق للنور، يقولون بوجود خالقين، والقدرية يقولون أيضا بوجود خالقين، الله تبارك وتعالى خالق الأشخاص والأشخاص هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، هذا قول القدرية النفاة. ومر معنا سؤال النفر من العراق لابن عمر قالوا إن قبلنا قوما يقولون إن الأمر أنف، يعني ليس أمرا مقدر بقدر سابق وإنما هو أمر أنف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فمن قال هذا القول فهو من القدرية، أي من القدرية النفاة، نفاة القدر. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. قوله نافذون لما خلقهم له، أي العبد نافذ أي ماض وسائر لما خلقه الله تبارك وتعالى له، إن كان خلقه الله للسعادة ولعمل أهل السعادة فهو نافذ لذلك وماض إليه، وإن كان خلقه الله تبارك وتعالى لعمل أهل الشقاوة فهو نافذ لذلك وسائر إليه، فالخلق نافذون لما خلقهم الله له من خير وشر، نافذون أي ماضون وسائرون للشيء الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له من خير وشر، فإن كانوا خلقوا للسعادة ولعمل أهل السعادة فهم ماضون لذلك، وإن كانوا خلقوا للشقاوة وعمل أهل الشقاوة فهم ماضون لذلك. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي يسير فيها الإنسان. لاحظ كلام المصنف يقول والخلق ونافذون، يقول ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي سائرون ماضون لهذا الذي خلقوا له. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قد جاء هذا السؤال متكررا في أحاديث، أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني هذه الأعمال التي نحن نافذون إليها وسائرون إليها وماضون للقيام بها، هل هي أمور قدرت وقضيت وكتبت علينا، أو أنها أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى ولم يكتب؟ أي الأمرين أعمالنا في أي الأمرين؟ هل هي في أمور مقدرة أو أمور مستأنفة لم تقدر؟ قال عليه الصلاة والسلام بل فيما قدر وقضي. وهذا معنى قال المصنف نافذون لما خلقهم له من خير وشر، لما خلقهم له وقدره عليهم وكتبه عليهم في اللوح المحفوظ نافذون له، كل ماض ونافذ وعامل بالشيء الذي كتب وقدر. هنا يأتي سؤال كما يقال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه ولا شيء في طرح الإنسان له، وقد طرحه النبي وقد طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال يرد في الذهن فعلا عندما يسمع أننا نعمل في أمر كتب وقدر، يأتي سؤال فيما العمل؟ فيما العمل؟ يعني فيما هذه المجاهدة من العبد لنفسه على الأعمال وعلى القيام بها؟ الأمر مكتوب ومقدر، وكل نافذ لما خلق له من خير وشر، إذن فيما العمل؟ المكتوب مكتوب وما هو كائن كائن، إذن ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه. وأجاب عنه عليه الصلاة والسلام بجواب مختصر وهو واف شاف كاف، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتأمل هذا الجواب تجد أنه يتضمن أصلين في هذا الباب لا بد منهما ليتحقق للعبد حقيقة الإيمان بالقدر. الأصل الأول في قوله اعملوا أمر للإنسان بالعمل ومجاهدة نفسه على العمل وعلى القيام بالعمل، والمراد بالعمل أي الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي به تنال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال اعملوا، والخطاب بالأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة، لا يكون إلا لمن له مشيئة، وله إرادة. أما الذي لا مشيئة له ولا إرادة لا يخاطب بالأمر بالعمل، لا يقال له اعمل. ولا يقال له صلي، ولا يقال له صم، ولا يقال له تصدق، لأنه ما له مشيئة وليس له إرادة. مثل الجدار والكتاب والأشياء التي لا مشيئة لها ولا إرادة، ليس متعلقا بها الخطاب بالأمر، فالأمر يدل على المشيئة التي في العبد، إن عنده مشيئة. ولهذا قيل له اعمل، اعملوا. والله جل وعلا ذكر في القرآن أن للعبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، العبد له مشيئة. وهذه المشيئة هي مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. وهذا الشق الثاني أو الأصل الثاني الذي دل عليه الحديث، قال فكل ميسر لما خلق له، لأن الأمور ترجع كلها إلى مشيئة الرب العظيم والخالق الجليل، فكل ميسر لما خلق له. وفي الآية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتحصل من هذا أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بتحقيق هذين الأمرين والقيام بهذين المطلبين، مجاهدة النفس على الأعمال مع الاستعانة بالله جل وعلا ودوام سؤاله. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تأتي بالحرص والمجاهدة بدون استعانة، ولا أيضا تستعين بالله وتترك السبب وفعل الأسباب، بل لا بد من الأمرين معا، تجاهد نفسك على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى المواظبة على عبادة الله جل وعلا، وفي الوقت نفسه تستعين بالله وتسأله العون والتوفيق والهداية والسداد. ومن ينظر إلى السيرة العملية لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام يجد هذا الأمر واضحا، جد واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطة وصرف للأوقات في طاعة الله جل وعلا وما يقرب إليه، وفي الوقت نفسه ملازمة لطلب العون وطلب الهداية وطلب التوفيق. تقول أم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت له أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام ما جاء في دعاء قنوت اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وفي خطبة الحاجة يقول عليه الصلاة والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. وبهذا يتبين أن الإيمان بالقدر لا يتحقق للعبد ولا يتم إلا بمجاهدة النفس على بذل الأسباب في الأعمال الصالحة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع سؤال وإلحاح والتجاء إلى الله جل وعلا. قال: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. فالعبد لا حول له ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي على العبد؟ ما الذي على العبد في هذا المقام؟ ما الذي عليه في هذا المقام؟ أمران واضحان. الأول: مجاهدة النفس على الطاعات وفعلها، والبعد عن المحرمات واجتنابها، وفي الوقت نفسه سؤال الله والاستعانة بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول: اللهم إني أعوذ بك، لأن الأمر بيده وبقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى. فالعبد لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا بما شاءه الله تبارك وتعالى. إذن من الإيمان بالقدر فعل الأسباب ومجاهدة النفس على فعلها مع الاستعانة التامة بالله تبارك وتعالى وسؤاله والإلحاح عليه. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. وهنا ينبه المصنف رحمه الله أن خلق الله سبحانه وتعالى للخلق بمشيئته النافذة هو خلق لهم عن غير حاجة. فالله سبحانه وتعالى غني حميد، ليس محتاجا لطاعات العباد ولا محتاجا لأعمال العباد ولا محتاجا إلى دعوات العباد، ليس محتاجا إلى ذلك كله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الحديث نفسه يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بل الأمر كما قال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هداية الإنسان هي لنفسه، ربحها وغنيمتها وفائدتها. وعصيان الإنسان وغوايته عليه هو، مضرتها ووبالها وآثارها في الدنيا والآخرة هي على الإنسان. أما الرب العظيم فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى غني كامل الغنى من كل وجه عن العباد، والعباد فقراء إلى الله من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. ومع هذا كله
فإن من كمال فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه أنه يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يفرح بتوبة من تاب فرحا عظيما، مع أنه غني عن توبة التائب لكنه يفرح بتوبة من تاب فرحا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبدي إذا تاب من أحدكم أظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها استظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فبينا هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسكه وقال من شدة فرحه: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح عظيم أليس كذلك؟ وهذا مثال عظيم لبيان شدة فرح الإنسان، فيقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بعبده بتوبة عبده إذا تاب من هذا الشخص الذي فرح هذا الفرح العظيم بدابته في مثل هذه الحال. يفرح فرحا عظيما بتوبة التائبين مع أن توبتهم لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره، لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد في التوبة والإنابة لم ينفع الله ذلك شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. قال المصنف: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، عن غير حاجة كانت به، يعني عن غير حاجة كانت بالله إلى هذا الخلق. وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. ذكر هنا خلق الملائكة، خلق الله تبارك وتعالى للملائكة، والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وجند من جنوده سبحانه، أوجدهم وخلقهم لطاعته وجبلهم على هذه الطاعة. ولهذا لا يوجد في الملائكة شيء يسمى معصية أو عصيان أو مخالفة أو عدم امتثال، هذا لا يوجد، لا يوجد في الملائكة. الملائكة جبلوا على الطاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى يقومون به على التمام والكمال، ولا وليس فيهم عصيان، لا يوجد عصيان في الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهذا الخلق هو أصل من أصول الإيمان، الإيمان بهذا الخلق هو أصل من أصول الإيمان الستة، وقد مر معنا في حديث جبريل المتقدم قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان؟ هو أن نؤمن بوجودهم، نؤمن بوجود هذا الخلق، ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وأعداد نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وأعداد وأوصاف ووظائف للملائكة، وهذه أربعة أشياء انتبهوا لها في الإيمان بالملائكة: أسماؤهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم. نؤمن بهذه الأربعة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة، سواء في أسماء الملائكة أو أعداد الملائكة أو وظائف الملائكة أو أوصاف الملائكة. وهذه منها أشياء جاءت مجملة ومنها أشياء جاءت مفصلة، فنؤمن بذلك كله كما جاء وكما ورد في كتاب الله عز وجل. أسماء الملائكة، هناك أسماء تتناولهم كلهم، مثل الملائكة وجند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، السفرة، الكرام، البررة، فهذه أسماء تتناول الملائكة عموما. ونؤمن بالأسماء التفصيلية التي وردت لأحد وأفراد من الملائكة، ولم يذكر لنا الأسماء التفصيلية لكل الملائكة، وإنما ذكر لنا لأفراد قليلون من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير. هذه من الأسماء التي جاءت على وجه التفصيل للملائكة، فنؤمن بأن لله ملك اسمه جبريل، وملك اسمه ميكائيل، وملك اسمه إسرافيل، وملك اسمه مالك، وهكذا. الإيمان بالأسماء إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بالأعداد، أعداد الملائكة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نقول إجمالا عن عدد الملائكة أنه عدد كبير جدا لا يعلمه إلا الذي خلقهم وأوجدهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد جاءت نصوص تدل على كثرة الملائكة الكاثرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. وقوله عليه الصلاة والسلام: رفع إلي البيت المعمور فقلت: ما هذا؟ قال: البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. هذا يدلنا على الأعداد الضخمة والكبيرة لهذا الجند. كذلك نؤمن بأوصاف الملائكة إجمالا. الملائكة كلهم خلقوا من نور كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ولهم أجنحة ويتفاوتون في أعداد هذه الأجنحة: جاع الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل وقد سد الأفق له 600 جناح. فنؤمن بهذا، ونؤمن بالتفصيل الذي ورد في أوصاف بعض الملائكة، مثل الصفة التي مرت معنا الآن في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل وعدد أجنحته. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهذه الصفة على هذا الوجه المفصل الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق. شحمة الأذن بالنسبة لنا هذه، والعاتق هذا، هذه المسافة عندنا ما تكفي لأن يقف الطير، مجرد وقوف ربما ما تكفي، خاصة إذا كان كبير الحجم ما تكفي لأن يقف. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى لو أنه طار طير من عاتقه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. فنحن نؤمن بهذا الوصف وهذا الخلق العظيم الدال على كمال الخالق، وهو من حملة العرش، من حملة عرش الرحمن. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فنحن نؤمن بهذا الوصف ونؤمن بكل وصف ورد للملائكة. ومن إيماننا بأوصاف الملائكة إيماننا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القدرة على التشكل. جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة أعرابي. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأعطاهم الله عز وجل هذه القدرة فتمثل لها بشرا سويا، يعني جاءها على صورة بشر. هذا الخلق العظيم الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح وقد سد الأفق من كبر خلقه، يجعله الله سبحانه وتعالى يكون بهذا الخلق الصغير الذي هو خلق الإنسان ويكون على هيئة أعرابي. فهذا أيضا من أوصاف الملائكة التي نؤمن بها ونؤمن بأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. ثم نؤمن بوظائف الملائكة والأمر الرابع، وظائف الملائكة. وعموما نقول في وظائف الملائكة أن الملائكة جند لله عاملون بأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مستمرون بالتسبيح، مداومون على الطاعة، قائمون بأمر الله، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم. نؤمن بذلك. ونؤمن بالوظائف التفصيلية التي جاءت للملائكة وكثيرة جدا في القرآن والسنة، منهم الذي وكل إليه حمل العرش، منهم الملائكة الحافون حول العرش، منهم الملائكة الموكولون بقبض الأرواح، الملائكة الموكولون بالسحاب، الملائكة الموكولون بكتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قل يتوفاكم ملك الموت له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر وظائف وأعمال الملائكة. فكل وظيفة وكل عمل جاء ذكره في الكتاب والسنة للملائكة نؤمن به كما جاء وكما ورد. ولما ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا الأصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، أشار إلى بعض وظائف الملائكة وبعض أعمالهم. وهنا أريد ألفت انتباهكم إلى فائدة نبهت عليها في مطلع أو في بداية شرح هذا المتن، ألا وهي أن المتون المختصرة التي كتبها أهل العلم في العقيدة لا تحتمل البسط، لا تحتمل البسط. فجرت العادة من أهل العلم في مثل هذه المختصرات والمؤلفات المختصرة في العقيدة، جرت عادة أهل العلم الإشارة إلى بعض الأمور التي ترشد إلى بقية الأمور، فيشير إلى مثلا إلى الأصول وبعض ما يتعلق بهذه الأصول من التفصيل تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر، يعني ينبه بما ذكر على الأشياء التي لم يذكرها، وكأنه يقول لك هذا هو الإيمان بالملائكة وهذه بعض التفاصيل الواردة، وكل ما ورد من هذا القبيل تؤمن به لأن الباب واحد، فما ذكر فيه تنبيه لما لم يذكر. ذكر هنا ما يحتمل هذا المختصر فأشار إلى بعض أعمال الملائكة. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قوله بقدرته فيه التنبيه عن على غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملة العرش. فيه غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملة العرش. فالعرش وحملته وما دون العرش كل ذلك هو ممسك بقدرة الله، قائم بقدرة الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهذه الكائنات وهذه المخلوقات كلها قائمة بقدرة الله جل وعلا، وهو سبحانه غني عن العرش وعن حملة العرش وعما دونه من المخلوقات، غني عن ذلك كله. وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي من كل وجه، وفقرهم إليه سبحانه وتعالى فقر ذاتي، فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه تبارك وتعالى طرفة عين. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. ومن الأدلة على ذلك قوله أيضا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولاحظ هذه الدعوات المستمرة المستديمة من حملة العرش لأهل الإيمان. وبهذه الآية استدل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره على قوة رابطة الإيمان، وأنها أقوى الروابط، أن رابطة الإيمان أقوى الروابط. قال: جنس الملائكة جنس مختلف عن البشر، جنس آخر. الملائكة مخلوقة من نور، والبشر مخلوقون من تراب. لكن لما كانت هذه الرابطة التي أقوى الروابط موجودة، رابطة الإيمان، كانت هذه الدعوات من الملائكة مستمرة مستديمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوات مستمرة لأهل الإيمان: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لاحظ: يؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا. فالرابطة بين الملائكة وبين البشر هي رابطة الإيمان، فهذا فيه دلالة على أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. وهنا أيضا فيه الإيمان بالعرش، عرش الرحمن الذي استوى عليه الرب جل وعلا، وأن العرش مخلوق موجود وكبير وواسع، وله حملة من الملائكة يحملونه. وجاء أيضا في السنة أن له قوائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. من قوائم العرش، فالعرش له قوائم وله حملة. فنحن نؤمن بالعرش ونؤمن بكل صفاته التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. حول عرشه يسبحون، ودل على هذا الآية الكريمة، دل على هذا الآية الكريمة. قال: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله. وجاء ذكر هؤلاء الحافين من دون ذكر الحملة في قوله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ولعلكم لاحظتم الآيات التي ذكرتها، آية منها فيها ذكر للحملة والحافين معا، لحملة العرش والحافين من حوله، ويقوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والآية الثانية فيها ذكر الحملة فقط: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والآية الثالثة فيها ذكر الحافين من حول العرش: وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. وهذا في الآيتين، الآية التي فيها الحملة والحافين، والآية التي فيها الحافين من حول العرش، كل من الآيتين ذكر فيها التسبيح، يسبحون. ومعنى يسبحون أي يقولون سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم. وقول سبحان الله وبحمده هذه فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، والحمد فيه إثبات الكمال لله سبحانه، سبحان الله وبحمده. ولهذا خذوها فائدة: توحيد الأسماء والصفات قائم على سبحان الله وبحمده، توحيد الأسماء والصفات قائم على سبحان الله وبحمده، لأن توحيد الأسماء والصفات يتناول إيش؟ أمرين: التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به، وهذا في التسبيح، وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهذا في الحمد. وقد عرفنا أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بكماله، يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه وعطاياه وهباته. قال: يسبحون. وآخرون بحمده يقدسون، وآخرون بحمده يقدسون. وهذا وصف للملائكة عموما، كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يحصل لهم فتور أو تعب أو ارتخاء، بل هم مستمرون مستديمون على ذلك الليل والنهار. وآخرون بحمده يقدسون، والتقديس هو التنزيه. ومعنى بحمده يقدسون أي يقولون سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي يحمدون الله ويقدسون أي ينزهونه بتسبيحه، لأن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه كذلك عن مماثلة المخلوقات. ولهذا أيضا تنبهوا: التنزيه لله يتناول أمرين، يتناول التنزيه عن النقائص والعيوب، ويتناول التنزيه عن المماثلة، مماثلة المخلوقات، فالله منزه عن هذا وعن هذا. قال: وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، اصطفى أي اجتبى واختار. والله تبارك وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي أي يختار، والله سبحانه وتعالى له هذا الخلق، يصطفي منه ما شاء من الأشخاص، من الأوقات، من الأمكنة، يصطفي ما شاء. اصطفى من الأوقات رمضان، واصطفى من رمضان ليلة القدر وخصها بمزيد الفضل، اصطفى من الناس الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى من الملائكة رسل، اختار من الملائكة رسلا إلى الرسل، رسلا إلى الرسل، يعني رسلا منه سبحانه وتعالى إلى رسله من البشر المأمورين بالبلاغ، بلاغ الدين للناس. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وإيجاده للناس وأمرهم بالعبادة. لما خلقهم للعبادة وأوجدهم لها سبحانه، اقتضت حكمته ألا ينزل على كل واحد منهم ماذا؟ وحيا، وإنما خص بالوحي صفوة من البشر ينزل عليهم وحيه بواسطة الملائكة، ثم يبلغون الناس هذا الوحي. وما على الرسول إلا البلاغ. وهؤلاء الرسل من البشر يصلهم وحي الله بواسطة الملائكة الذين هم رسل لله سبحانه وتعالى، يبلغون وحيه إلى الرسل من البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح أي جبريل، وجبريل هو صفوة الملائكة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة والأمر الجليل، ألا وهو إيصال وحي الله إلى رسله. إذن الرسل نوعان: رسل ملكي ورسل بشري. ومهمة الرسول الملكي إيصال وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسول البشري، ثم الرسول البشري مهمته البلاغ، يبلغ ما أنزل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على الرسول إلا البلاغ، فيبلغ ما أرسل به وما أنزل عليه. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. يقال إن تسمية الملائكة بهذا الاسم من الألوكة، وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة. يقولون ألكني فلان، أي أرسلني، والألوكة هي الرسالة. ولهذا يقال إنهم سموا ملائكة من هذا. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة كلهم بأنهم رسل، قال: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا. لكن كلام المصنف هنا مختصا بماذا؟ بنوع من الرسالة التي يؤمر بها الملائكة، وهي رسالة إبلاغ وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسل من البشر. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. وبعض مدبرون لأمره، وبعض مدبرون لأمره، أي أمر الله سبحانه وتعالى. والمراد بالأمر هنا أي المأمور، المراد بالأمر أي المأمور، مدبرون لأمره، مثل قبض روح، مثل إنزال مطر، مثل كتابة أعمال العباد، إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الملائكة تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى. قال: بعضهم، وبعضهم مدبرون لأمره، وبعضهم مدبرون لأمره. وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم في المصدر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى: تارة يراد به، إذا أطلق يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها. ففي الأمر على سبيل المثال، ومصدر مضاف إلى الله، في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا ماذا؟ صفة، لله تبارك وتعالى كما هو واضح في دلالة السياق. وفي قوله جل وعلا في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما المراد بالأمر؟ أهو الصفة أم أثرها؟ إذا تأملت السياق واضح أن المراد أثر الصفة، فتارة الأمر أو المصدر إذا أطلق تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، وهذا معرفته تكون من خلال السياق الذي ورد فيه. أنهى هنا المصنف رحمه الله كلامه على خلق الملائكة، ولعلنا لاحظنا أنه جعل الحديث في جملة حديث عن الإيمان بالقدر، أي من ضمن ما قدره الله وأوجده سبحانه وتعالى وخلق بمشيئته إيجاد هذا الخلق العظيم الذي هو الملائكة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على خلق آدم وذريته، فقال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. قوله خلق آدم بيده هذا ذكر لما خص الله تبارك وتعالى به آدم وما شرفه به، أنه تبارك وتعالى خلقه بيده، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي آدم، قال الله أي لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي آدم الذي شرفته بأن خلقته بيدي. وأهل البدع يؤولون اليدين بالقدرة، يؤولون اليدين بالقدرة، وفي انتقاد أهل العلم لهم وإبطالهم لمقولتهم من وجوه كثيرة، ذكروا من ضمنها أن قولكم اليد القدرة فيه جحد لفضيلة أبيكم آدم وما شرفه الله سبحانه وتعالى به. إذا كان المراد باليد القدرة فالخلق كلهم مخلوقون بقدرته، فما هي فضيلة آدم التي خص الله آدم بها وشرفه بها من بين الخلق؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالذي يقول اليد القدرة من ضمن المفاسد والآثار السيئة المترتبة على تأويل الفاسد أنه جحد فضيلة أبيه آدم وما شرف به، وما شرف الله تبارك وتعالى به أباه آدم، شرفه بأن خلقه بيده. فإذا قيل اليد القدرة الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. أسكنه جنته أي أدخله الجنة، خلقه بيده وأسكنه الجنة ودخل آدم الجنة، دخل الجنة. والجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة هي منازلهم الأولى التي كانوا فيها وخرجوا منها بسبب الذنب الذي وقع فيه آدم، كما قال ابن القيم: منازلنا الأولى وفيها المخيم، وهي المنازل الأولى وسيرجع أهل الإيمان إليها. أسكنه جنة أي أدخله الجنة. وقبل ذلك للأرض خلقه، وذكر هنا هذا الكلام لأن كل السياق جاء في ضمن حديث المصنف رحمة الله عليه عن الإيمان بالقدر، عن الإيمان بالقدر، وأن الناس ماضون فيما خلقوا له ووجدوا له. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني أدخله الجنة، وقبل ذلك يعني في الأزل للأرض خلقه، يعني خلقه ليهبط للأرض وينزل للأرض ويفعل السبب الذي يكون موجبا لنزوله وهبوطه للأرض، فهو سبحانه وتعالى للأرض خلقه. إذن خروج آدم من الذرية من الجنة ووقوعه في الذنب الذي وقع فيه هذا بقدر، هذا أمر بقدر وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى على آدم وقدره عليه. وسيأتي معنا الإشارة إلى محاجة آدم وموسى في هذا الباب وما فيها من الفائدة عليهما الصلاة والسلام. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. ولاحظ الكلام الدقيق والعبارات الموزونة. قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. نهاه عن شجرة أي عن قربانها والأكل منها، نهاه أن يأكل من الشجرة، شجرة معينة في الجنة مخصوصة، نهاه الله تبارك وتعالى عن قربانها والأكل منها. وقد نفذ قضاؤه أي في الأزل عليه بأكلها، بأن أن يأكل من هذه الشجرة، وأن يكون أكله منها معصية يكون بسببها هبوطه إلى الأرض. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم لحكمة، ابتلاه أن يأكل من هذه الشجرة، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. عدوه الشيطان سلطه عليه، وكل هذا بقدر. ولهذا لم يزل الشيطان بآدم في إغوائه وإغرائه والمحاولات المتكررة معه، وأقسم لهما بالله أنه ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وقال: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولاحظ طريقة الشيطان في الاحتيال، هي نفسها متكررة على الذرية، والمدخل واحد بالأماني بالأطماع بالآمال بالإغراء: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والله إني ناصح لك. هذه طريقته، فلم يزل بالأبوين فدلاهما بغرور. فالذي حصل أن آدم ذاق الشجرة وأكل منها فوقع في المعصية، ومعصية آدم هي فعل لأمر نهاه الله عنه، فعل لأمر أو فعل لشيء نهاه الله عنه. ومعصية إبليس معصية استكبار، عدم فعل لشيء أمره الله به، أمره بالسجود فامتنع تعاليا وتكبرا. وآدم معصيته هي ارتكابه لشيء نهاه الله عنه، ليس على وجه التكبر والاستعلاء، وإنما غلبته نفسه وحصل لها ضعف في وقت من الأوقات فغلبته نفسه فوقع. ولهذا سرعان ما ندم وتاب، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، يعني أغواه على الأكل من هذه الشجرة، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني جعل أكل آدم من هذه الشجرة سببا إلى الأرض، إلى الهبوط إلى الأرض. ولهذا جاء الأمر بالهبوط إلى الأرض على إثر أكلهما من الشجرة، قال: اهبطا منها جميعا، أي من الجنة. فهذا الإهباط من الجنة جاء على إثر أكل آدم من الشجرة، فجاء الأمر بالهبوط للأرض وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، أن أمر قدر وقضي وكتب على آدم فلم يكن له السبيل عنه، فوقع ونفذ الأمر الذي قدر، فحصل من آدم أن أكل الشجرة، أن أكل من الشجرة. في محاجة آدم وموسى قال موسى عليه السلام لآدم: أهبطنا وذريتك من الجنة، قال: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قبل أن أخلق بأربعين سنة أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ وهذا التقدير هنا هو تقدير داخل في التقدير العام الذي هو قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، لأن التقدير هناك تقدير عام وما كتب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير خاص يتعلق بكل إنسان، فالتقدير الخاص بآدم قبل خلقه بأربعين سنة، ولهذا هو تقدير من بعد تقدير، يعني تقدير خاص من بعد التقدير العام، وكل إنسان أيضا له تقدير خاص. متى يكون ويسميه العلماء التقدير العمري، وهو في بطن أمه، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. ذكر هنا الفريقين: أهل الجنة وأهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى خلق من ذرية آدم أهلا للجنة، وخلق من ذريته أهلا للنار، وقد جاء في هذا المعنى نصوص وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبضة من ذرية آدم وقال: هؤلاء في الجنة، وقبضة من ذريته فقال: هؤلاء في النار. فخلق الله من ذريته للجنة أهل، وخلق من ذريته للنار أهل. أهل الجنة من ذريته يقول عنهم المصنف: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. لأعمالها أي أعمال أهل الجنة التي هي الصلاح والاستقامة والصلاة والعبادة والطاعة والمواظبة على الخير والبعد عن الحرام، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. بأعمالها أي أعمال أهل الجنة، وهذا فيه أن الجنة دخولها له أعمال يقوم بها العبد مشيئة الله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهم بأعمالها أعمال الجنة بمشيئته عاملون، يعني قائمون بالأعمال التي أعمالها الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن أعمال أهل الإيمان التي يصلون بها إلى جنة الرحمن لا تكون منهم إلا أو لم تكن منهم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبقدرته وبإرادته ينفذون، أي هؤلاء أهل الجنة ينفذون بقدرة الله وبإرادة الله، يعني بما قدره الله وبما أراده سبحانه وتعالى. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة تطلق تارة ويراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. قال: وخلق من ذريته للنار أهلا. وخلق من ذريته أي من ذرية آدم للنار أهلا، أي أهل للنار. ما صفتهم؟ قال: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن. فهذه صفة أهل النار، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون بها الحق والهدى، ولا تقبل على سماعه بل تعرض عنه. ولهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب غلف، ما تقبل على الخير بل هي معرضة عنه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهم بذلك عن الهدى محجوبون، أي حجبهم الله عن الهدى، فهم عن الهدى محجوبون. وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، يعني بسابق ما قدره تبارك وتعالى يعملون. هذه الخلاصة البديعة هي كلمات دقيقة جدا ومحررة من المصنف رحمه الله، كتبها بدقة وبإتقان في هذا الباب الدقيق الخطير الذي هو موضوع الإيمان بالقدر. وأشير هنا إلى أن المصنف رحمه الله دقيق جدا فيما يحرر في تصانيفه، وبعض مصنفاته تبقى معه سنوات طويلة، مثل ما حصل منه في المختصر في الفقه، أمضى فيه سنوات، ومر معنا أنه كتب 3 مرات، يعني يدقق ويحرر العبارة بإتقان. وفعلا لما تقرأ هذا التحرير البديع لكلامه هنا تجد كلام يعني محرر بدقة، وكلمات يعني جزلة واضحة في بيان هذا الأمر العظيم والمقام الخطير، مقام الإمام بالقدر. وأختم هنا بالإشارة إلى أن الكلام في القدر، الكلام في القدر والدخول في مسائله ينبغي أن يكون دخولا بعلم وبفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم في هذا الباب إلا في حدود الأدلة وحدود ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن مأمورون بالإمساك عن الخوض في هذا الباب. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إياكم أن تتكلموا في هذا الباب، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وليس المراد بالإمساك هنا أي الإمساك عن الخوض في أمور القدر على ضوء الآيات والأحاديث، لأننا نحن مأمورون بفهم القرآن وفهم السنة، ومن ذلك ما جاء في القرآن والسنة فيما يتعلق بالقدر، فنحن مأمورون بفهم ذلك، فهم ما جاء في القرآن والسنة في أمور الإيمان عموما، وأيضا فيما يتعلق بأمر الإيمان بالقدر نحن مأمورون بهذا الفهم. فالكلام عن القدر في حدود الآيات والأحاديث هذا أمر مطلوب، ولا يؤمر العبد بالإمساك عنه، لكن الخوض في القدر بالعقل المجرد، أو أيضا محاولة إقحام العقل القاصر بفهم سر القدر. قد جاء في بعض الآثار القدر سر الله، القدر سر الله، فالدخول إقحام العقل في, 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 في القدر الذي هو سر الله، ومحاولة يعني معرفة هذا السر أو كشفه أو نحو ذلك، فهذا إقحام للعقل فيما لا سبيل له إليه، فهذا مما يؤمر أيضا العبد بالإمساك عنه. وأيضا مما يؤمر العبد بالإمساك عنه فيما يتعلق بالقدر الأسئلة الاعتراضية التي تأتي من بعض الناس على أقدار الله سبحانه وتعالى، كأن يقول قائل لما خلق الله كذا ولما لم يخلق كذا، أو نحو ذلك من السؤالات التي يحرم أن يأتي أو يقولها العبد. والله تعالى يقول في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله. فإقحام العبد نفسه بمثل هذه الأسئلة الاعتراضية لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا أو نحو ذلك، هذه أسئلة باطلة، وهي خوض في القدر بما يؤمر العبد بالإمساك عن الخوض فيه، وهو سؤال باطل لما ولما. وكان السلف رحمهم الله يسمون هذا الصنف اللمية، يسمونهم اللمية، كما أنهم يسمون من يسأل عن كيفية صفات الله المكيفة. ولهذا قال أهل العلم لا يقال عن صفاته كيف، ولا يقال عن أفعاله لما، لا يقال في صفاته كيف ولا يقال في أفعاله لما، لما فعل الله ولما لم يفعل الله، فهذا السؤال باطل. وإدخال للعبد نفسه فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والذي يعني العبد في هذا الباب أن يسأل عما خلق هو له من عبادة الله. ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة، قال لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله. لما تقول بما أمر الله هذا السؤال يعنيك أن تبحث عنه، بما أمر الله، بما أمر الله يعني بماذا أمرني الله، فهذا السؤال يعنيك أن تبحثه. فتجد بعض الناس لا يسأل عما يعنيه ويسأل عما لا يعنيه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على الإيمان، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وثابكم الله ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول لماذا خص ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر من بين أركان الإيمان الستة بأنه نظام التوحيد؟
ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الإيمان بالقدر على أنه نظام التوحيد، لأن لعل الموضوع الذي كان يعني جاء سياق كلام ابن عباس لأجله مقام بيان الإيمان بالقدر، ولا يعني أن القدر وحده نظام التوحيد. التوحيد ينتظم بأمور الإيمان كلها، ينتظم بأمور الإيمان كلها. ومر معنا في حائية ابن أبي داود قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. قول أن القدر دعامة عقد الدين لا يعني أنه يرى أن القدر وحده هو الدعامة، ولا يقال لماذا لم يذكر بقية الأصول، لأن المقام هنا الذي هو يتحدث عنه مقام بيان أهمية الإيمان بالقدر ومكانة الإيمان به. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، وهذا قول صحيح وواضح، لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر. ومما يوضح لكم ذلك ما أشرت إليه في الدرس من قول الإمام أحمد رحمه الله أنه قال القدر قدرة الله، فالذي لا يؤمن بالقدر الذي لا يؤمن بقدرة الله أين توحيده؟ الذي لا يؤمن بقدرة الله أين توحيده؟ نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال تكرر عدة مرات، يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل ورد لفظ القضاء في نص شرعي؟
القضاء والقدر كل منهما ورد في النصوص، ورد القضاء في القرآن، وأيضا ورد القدر في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقال الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالقضاء والقدر كل منهما وارد، يعني هذا اللفظ كل منهما وارد في القرآن والسنة. وأهل العلم يقولون عن القضاء والقدر أن هذان اللفظان يعدان من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في الذكر ذكرت معا في نص واحد، فإنها تفترق في المعنى، يصبح للقضاء معنى خاص وللقدر معنى خاص. وإذا افترقت، يعني ذكر كل واحد منهما مفترقا عن الآخر، اجتمعت، يعني صار شاملا للمعنيين. فإذا القدر إذا ذكر وحده يتناول المعنيين في القضاء والقدر، وأيضا القضاء نفس الشيء إذا ذكر وحده يتناول المعنيين، وإذا ذكر معا في موضع واحد أصبح للقدر معنى يخصه والقضاء معنى يخصه. وأهل العلم في التفريق بين القضاء والقدر عندما يذكران معا، منهم من قال القدر هو التقدير السابق وما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وأبرمه جل وعلا، والقضاء هو تنفيذ هذا الذي قدر، وعلى هذا يكون القدر سابق للقضاء، يعني يقدر ثم يقضي. ومن أهل العلم من قال العكس. وعلى كل حال، يعني هاتان الكلمتان القضاء والقدر، القضاء والقدر عند الإفراد كل منهما يتناول معنى الآخر، وإذا ذكر معا فلكل منهما معنى يخصه. وفي كتاب الدرر السنية فتوى للشيخ عبد اللطيف بن حسن أو عبد اللطيف بن باطين، لا أذكر الآن، في الفرق بين القضاء والقدر، فتوى جيدة في 3 صفحات أو 4 في الفرق بين القضاء والقدر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما توجيه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على أساس أنهما ملكان، فكيف يعصيان الله؟
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني هذا موضع الشاهد للسؤال، يعني الأخ السائل لم يذكر الشاهد من الآية لسؤاله، الشاهد لسؤاله ذكر الملكين: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويقال هنا إن هذين الملكين أمرهما الله سبحانه وتعالى بذلك، أمرهما بذلك وجعلهما فتنة وابتلاء للخلق، وهما قائمون بأمر الله وبما أمرهما، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهما فتنة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال من الشبكة يقول: هل إذا قلت اللهم قني شر ما قضيت، هل هذا يعني ما قضاه الله في الأزل؟
سؤال العبد أن يقيه شر ما قضى، أي ما قدره على العبد، وما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل كائن، والذي يحدث فيه التغيير والتبديل هو ما في أيدي الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت. فهو توجه إلى الله بالسؤال أن يقيه شر ما قضى، بأن يكون العبد على السلامة وعلى الاستقامة وعلى الوقاية من الضلال. فهو من جملة الدعوات التي بهذا المعنى، كسؤال الله الهداية وسؤاله التوفيق وسؤاله الوقاية من الضلال. قوله قني شر ما قضيت مثل قوله في الدعاء أن تضلني، وقوله اللهم اهدني. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل يقول: ورد حديث خلق الله آدم على صورته، فما صحة هذا الحديث وما معناه؟ جزاكم الله خيرا.
خلق الله، إن الله خلق آدم على صورته في الصحيحين، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معناه واضح وظاهر، إن الله خلق آدم على صورته. وجاء في حديث آخر ثابت إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ومعنى هذا أن الله خلق آدم يعني على صورته، له وجه وله عين وله له سمع، خلقه على صورته. ولا يلزم من هذا أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه، لا يلزم ذلك. وهذا له نظائر في السنة، له نظائر كثيرة في السنة تبين أنه لا يلزم من ذلك التشبيه. ومما جاء في السنة مما يبين ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، قال يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما أحد يقول أنهم يتحولون في صورتهم إلى صورة مطابقة للقمر من كل وجه، في استدارته وفي صفته وفي هيئته، ليس هذا المراد. إن الله خلق آدم، قوله تدخلون الجنة على صورة القمر، يعني في البهاء والحسن والجمال، وهذا كلام واضح المعنى. فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له وجه وله عين وله سمع، ولا يلزم من ذلك أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذا السؤال. يقول السائل: هل يجب على العوام تعلم مراتب القدر الأربع، أم يكفي في حقهم الإيمان بأن كل شيء مقدر؟
مراتب القدر الأربع لا يكون الإيمان إلا بها. وعندما يقال أن العبد يؤمن، لا يعني هذا أنه يحفظ هذه المراتب ويعددها بأصابع يده الأولى الثانية، ولكن يكفي أن يكون مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأن الله كتب اللوح المحفوظ ما هو كائن، وأن الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء. فهذه الأمور قد توجد في العام، ولكن لا يحسن عدها، ولو قلت له عدد لمراتب القدر ما يعرف يعددها، لكنها موجودة عنده ومؤمن بها، وحصل المقصود. هو مؤمن بعلم الله، ومؤمن بأن الأمور مكتوبة، ومؤمن بأن الأمور بقدر الله ومشيئته، وأن الله الخالق لكل، كل هذه مؤمن بها. ولو جئت له وقلت له القدر له مراتب أربعة لا يصح الإيمان إلا بها، عد لي هذه المراتب، يقولك ما أعرفها، وربما يقولك ما سمعت بها، لكنها هي عنده ويعرفها وتعلمها من القرآن. ولهذا العلماء لما يعددون مثل هذه الطريقة، المراد بها مزيد التفهيم والإيضاح والبيان، وإلا إذا حصل المقصود حتى لو ما عدها الإنسان بيده وقال أولا كذا، ثانيا كذا، ثالثا كذا، رابعا كذا، لو ما حصل هذا، وقد يعدها الإنسان بيده مثل السهم في الدقة ويكون مخل بها، وقد لا يحسن بعض الناس هذا العد ويكون متحققة فيه. وبمناسبة هذا السؤال، مراتب القدر أنا عددتها، وأذكر أحد العلماء جمعها في بيت واحد، يعني كل هذه المراتب، فقال: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.